بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. جاء هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وخالف جماعة من الأئمة معمرا في رواية هذا الخبر موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخالفه مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فرووه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الخبر على هذا عطاء بن يسار تابعي سيكون مرسلا، ورجح الإرسال أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي والدارقطني، وقال ابن عبد الهادي في المحرر: وقد روي مرسلا وهو الصحيح، وقد روي مرسلا وهو الصحيح. فالأقرب أيها الأحبة الأفاضل أن إسناد الخبر هذا ضعيف، إسناد الخبر هذا ضعيف والله تعالى أعلم. مسألة أو فائدة: الغني الأصل أنه لا تحل له الزكاة، هذا هو الأصل إلا في حالات مخصوصة، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا الحديث من الخمسة الموصوفين فيه. وقال ابن قدامة في المغني: لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، يعني في سهم الفقراء والمساكين لا يجوز أن يعطى الغني، في باقي الأسهم الأخرى قد يجوز أن يعطى الغني. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولا يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطى الأغنياء الذين لا منفعة لهم، لا يجوز أن يعطي الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء. طيب، حديث الباب يدل على أن الأغنياء في أحوال مخصوصة تحل لهم الصدقة. لننظر ما هذه الأحوال المخصوصة: لعامل عليها، وهذا يجوز بالإجماع وسيأتي معنا بارك الله فيكم، أو رجل اشتراها بماله، يعني رجل فقير أعطي له شيء من الزكاة ثم عرض هذا الشيء من الزكاة للبيع، فجاء رجل غني واشترى من هذا الفقير هذا الشيء الذي تملكه الفقير من أمور الزكاة، فهذا جائز ولا حرج في ذلك. أو غارم، رجل بارك الله فيكم غرم لي وصار عليه دين وعجز عن السداد، هو غير محتاج، يعني عنده ما يكفيه لكنه غير قادر على السداد، وسيأتي معنا موضوع الغارمين، فهذا يعطى من الزكاة. أو غاز في سبيل الله، هذا قد يكون الغاز في سبيل الله غني ويعطى من الزكاة، لا حرج في ذلك. أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، رجل مسكين أعطي له من مال الزكاة فاشترى طعام ودعا رجل غني يأكل عنده، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. إذن هذه حالات يجوز للغني أن يأخذ فيها وأن يأكل فيها مال الزكاة. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا، يعني اثنين من الصحابة، أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. فإذا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذين الرجلين ورآهما من أهل القوة، فقال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب لماذا قال إن شئتما؟ يعني الأصل قد يقول قائل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز الصدقة عليكما، فلماذا قال إن شئتما؟ قال بعض الشراح معنى إن شئتما أن الزكاة لا تعطى، بارك الله فيكم، لكما، لأنها لكما ذل وهوان، فهل ترضيان بذلك؟ فكأنه يقول إن شئتما ورضيتم على أنفسكم بالذل والهوان أعطيت الزكاة لكم، فهذا كأنه بارك الله فيكم زجر لهم. أيضا قالوا المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أن تأكل الحرام سأعطيكم من الزكاة. هذا الآن زجر للإنسان، كأنك تقول لا لكن بطريقة أخرى. يعني قد يقول قائل أريد هذا الشيء، فرجل يقول إن كنت ستضع هذا الأمر في ذمتك خذه، فما معنى هذا الأمر؟ يعني لا تأخذه. فهذا معنى إن شئتما، يعني لا يجوز لكما أن تأخذا ذلك، فجيء بلفظ إن شئتما من باب الزجر والتهديد. طيب ما درجة هذا الحديث؟ مداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، وهذا إسناد صحيح. عبيد الله ولد، تابعي كبير، ولد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وهو حديث إسناده صحيح ورواته ثقات، وقال ينقل عن الإمام أحمد ما أجوده من حديث، وقال هو أحسنها إسنادا، هو أحسنها إسنادا. طيب عندنا مسألة، ما ضابط الغني الذي لا يحل له أخذ الزكاة؟ ما ضابط الغني الذي لا يحل له أخذ الزكاة؟ قال أهل العلم الغني الذي يجد ما يكفيه ويكفي من يعول. الغني الذي يجد ما يكفيه ويكفي من يعول، يعني رجل بارك الله فيكم مصروف أولاده ومصروفه هو نفترض أن 2000 درهم، والرجل عنده 2000 درهم، فهذا غني لا يعطى من الزكاة. نفترض أن رجل مصروفه مصروف أولاده 3000 درهم، وهذا الرجل عنده بارك الله فيكم 4000 درهم، فهذا غني لا يعطى من الزكاة. وليس في الأمر بارك الله فيكم حد فاصل، فهذا الأمر يختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. فقد يكون الرجل في بلادنا يملك 10000 درهم وهو ليس بغني، عنده إيجار وعنده أبناء في المدارس وزوجة مريضة وغيره. وقد يكون بعض الناس في بعض البلدان عنده 1000 درهم ويكون غني، كما حدثني بعض الأشخاص في بعض البلدان قال إذا يكون عندي في الشهر 1000 درهم فأنا يعني سأكفى أمر كبير جدا من عناء المعيشة. فلذلك هذا الأمر يختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. فلذلك انظر هل هذا الرجل عنده ما يكفيه ويكفي من يعول في أمورهم الأساسية، فإذا هذا من الأغنياء، هذا من الأغنياء. طيب عندنا مسألة، هل تحل الزكاة للغني ببدنه القادر على الاكتساب؟ ما عنده مال لكنه اختار طريق البطالة، يعني بعض الناس يستطيع ويقدر على الاكتساب لكنه لا يريد أن يعمل، يريد أن ينام في النهار وأن يسهر في الليل، ولو ذهب وطلب العمل لوجد العمل بكل سهولة ويسر، هل هذا يعطى من الزكاة؟ لا، هذا لا يعطى من الزكاة في قول جمهور أهل العلم. والدليل حديث الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقوي مكتسب. وهذا يختلف عن رجل قوي مكتسب وحاول وجاهد في البحث عن عمل ولم يجد، فإن الأمر يختلف بارك الله فيكم، بخلاف من اختار طريق البطالة والكسل فهذا لا يعطى من الزكاة ويقال له اذهب واعمل، اذهب واعمل. طيب مسألة أو فائدة، ابن عبد البر في التمهيد يقول مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل لغني معروف الغنى، لا يحل الغني المعروف بالغنى أن يسأل الناس، هذا بإجماع العلماء. طيب مسألة، من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، وهذا بنص الآية، آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وحكى على هذا الإجماع جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن حزم وابن العربي المالكي. ابن المنذر في الإجماع يقول، وهذا الإجماع عام وشامل، أجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، أنه مؤد كما فرض عليه. إذن هذا بإجماع أهل العلم، لو أداها لهذه الأصناف الثمانية فقد أداها في الفرض الذي وجب عليه شرعا. طيب مسألة، الفقير والمسكين هل هما صنف واحد ولا صنفين، نوعين مستقلين؟ جماهير أهل العلم وعلى هذا المذاهب الأربعة وحكي إجماعا أنهما صنفان مستقلان. قال الكاساني في بدائع الصنائع، أما الفقراء والمساكين فلا خلاف في أن كل واحد منهما جنس على حدة، والدليل الله عز وجل فرق بينهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وبعض أهل العلم يرى أنهما صنف واحد، وهذا قول مرجوح. طيب أيهما أشد؟ جماهير أهل العلم أن الفقير أشد، قالوا وهذا يؤخذ من المعنى اللغوي للفقر، قالوا الفقر سمي، والفقير سمي فقيرا لشدة حاجته، فكأنما فقرات ظهره قد انقطعت لكثرة عمله أو لشدة حاجته. أما المسكين الذي معناه يعني سكنت حاله بالحاجة، والمسكين قد يملك شيء، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يملكون لكن لا يملكون ما يكفيهم. أما الفقير فهو الذي لا يملك، أو لا يملك أغلب ما، يعني لا يملك أغلب ما يكفيه، فالذي يكفيه أقل بكثير، فالذي يملكه أقل بكثير من الذي يكفيه. يعني هو يملك 100 درهم ويحتاج حتى يكفيه 1000 درهم، هذا فقير. رجل يكفيه 1000 درهم وهو يملك 700، هذا مسكين. فبينهما فرق. وذهب أبو حنيفة أن المسكين أشد، وهذا قول مرجوح، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، إذن المسكين الذي يجد أغلب ما يكفيه أو أكثر ما يكفيه، الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد شيء يسير مما يكفيه، فهذا هو الفرق بينهما. كم يعطى الفقير والمسكين؟ ذهب أكثر العلماء أن الفقير والمسكين يعطون ما يكفيهم لمدة سنة، انت يسر هذا طبعا يعني. والدليل ما جاء عند البخاري ومسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أموال بني النضير التي أفاءها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من هذا المال ما يكفيه ولأهله سنة كاملة. وذهب بعض أهل العلم قالوا يعطى ما يخرجه عن وصف الفقر والبسكنة، لأن هذا هو المقصود من الزكاة، إغناؤه. قالوا والدليل حديث قبيصة الذي سيأتينا بعد قليل، قال حتى يجد قواما من عيش، أي ما يخرجه عن وصف الفقر والحاجة. والقول الأول والثاني بينهما التقارب، لكن أنبه على نقطة، بعضهم أيها الأحبة الكرام عنده مال زكاة 10,000 درهم، فيعطي الفقير 50 درهم، هذه 50 درهم ماذا ستصنع؟ أغني هذا الفقير أعطيه شيء يكفيه على أقل تقدير شهر. أما أن تعطيه 50 درهم أو تعطيه 10 دراهم أو 5 دراهم هذا يفعله بعضهم، فهذا بارك الله فيكم ليس بصواب وليس بعمل جيد، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن قبيصة بن مخارق الهلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلته المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلته المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبة. قال هنا: ورجل تحمل حمالة. الحمالة أن يصلح الرجل بين قوم قد اقتتلوا وسفكوا دماء بعضهم البعض، فيتحمل ديات المقتولين درءا للشر. هذا كان يفعله بعض عقلاء الرجال، يجد قبيلتين بينهما شر وقتل فيقول الدية علي كي يصلح بين المسلمين ويحقن دماءهم، وهذا كان يمدح به الرجال. فهذا القسم الأول أو النوع الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل أصابته جائحة، رجل كان عنده مال فأصابته جائحة، الآفة التي تصيب المال ولا صنع للآدم فيها، رجل عنده مخزن فيه قمح وهو غني فجاء السيل ودمر هذا المخزن بأكمله فترتبت عليه ديون وأمور كثيرة جدا، فهذا رجل أصابته جائحة. قال: ورجل أصابته فاقة، رجل أصابه فقر فيقوم 3 من ذوي الحجى، 3 من أصحاب العقول الصادقين الناصحين فيشهدون أن هذا رجل محتاج. طيب، مسألة الغارمون من مصارف الزكاة، وهذا بإجماع أهل العلم. والغارم إما أن يكون غارم لنفسه أو غارم لغيره. غارم لنفسه رجل عليه ديون شخصية، فهذا يجوز له الأصل، يعني بيتكلم بشكل عام، يجوز له أن يأخذ الزكاة، وهذا بإجماع أهل العلم، مر معنا قول ابن المنذر في الإجماع والغارمين. قال الطحاوي في أحكام القرآن: وأما قوله والغارمين فهم المدينون، لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك. الآن ما ضابط هذا المدين الغارم لنفسه؟ ابن قدامة في المغني يقول: المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. لاحظ، غارم لنفسه، عاجز عن سداد دينه، هذا الأمر الثاني. قال: هذا الصنف من أصناف الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم. إذن يحكيه إجماعا، غارم لنفسه ولا قدرة له على السداد. القرطبي في التفسير يقول: الغارمون هم الذين ركبهم دين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادان سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب. إذا من استدان لأمور غير أساسية تكميرية من باب الرفاهية أو من باب السفه، هذا ما يعطى من الزكاة. يعني رجل يريد أن يبني منزل، كلفة هذا المنزل في الحدود المعقولة 500,000، وراح وبنى منزل ب1.5 مليون واستدان، قال: يا جماعة أنا من الغارمين أعطوني مال. لا لست من الغارمين، لست من الغارمين. رجل اشترى سيارة ب500,000 وقال: أنا غارم. نقول: لا، لست من الغارمين، لا تعطى من الزكاة. وإلا لو قلنا بأن الغارم الذي عليه دين حتى من يملك المليارات سيكون من الغارمين، لأن التجار يتعاملون بالديون ويتأخرون في السداد وغير ذلك، لكن هذا ليس من الغارمين. إذن الغارم من استدان لنفسه ولأمر من الأمور الأساسية، وليس الأمر ترفيه أو سفه أو عبث بالمال. رجل يريد أن يسافر في الصيف فقال سأستدين وأنا غارم، لا لست بغارم، لا تعطى من الزكاة، فهذا أمر ينتبه له. طيب، عندنا الغارم لغيره، رجل غني لكن ترتبت عليه ديون متعلقة بحقوق الآخرين، كالذي يصلح بين قبيلتين مقتتلتين فيتحمل الديات، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأن الله كتب على يدي حق دماء وألف بين المسلمين، فهذا يعطى. والدليل حديث الباب، قال رجل تحمل حمالة فحلت أو المسألة حتى يصيبها. وأيضا الدليل عموم قول الله عز وجل والغارمين، فهذا يدل على أن من غرم لغيره يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا. طيب، مسألة، هل يجوز سداد دين الميت من الزكاة؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار أجمعوا على أنه لا يؤدى من الزكاة دين ميت. وفي المسألة خلاف، ابن تيمية يرى الجواز وأكثر أهل العلم على المنع، والذي يظهر والله أعلم المنع. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسدد ديون الموتى من مال الزكاة، كان يسدده من بيت مال المسلمين، يعني تسدد من الصدقة لا حرج، أما من الزكاة لا. قالوا أيضا لو قلنا وفتح هذا الأمر فلن يسدد أحد دين الغارم الحي، الناس تميل إلى سداد دين الميت أكثر من سداد دين الحي، فلذلك هذا بارك الله فيكم يدل على أن الميت لا يسدد دينه من مال الزكاة. مسألة، هل تدفع الزكاة في الغارمين للغارم أم للدائن؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنها تدفع للدائن، وذهب جماعة من أهل العلم أنها تدفع للمدين، يعني تدفع لي من اقترض، يقول بهذا أهل العلم، تعطيه هو يسدد دينه. وبعضهم يقول لا، تذهب إلى المقرض وتسدد دين فلان إذا كان مستحق من مال الزكاة. يعني بعض الناس يعلم بأن هذا الفقير يطالبه فلان الفلاني، فما يكلم الفقير ويذهب إلى فلان الفلاني يقول هذا سددنا به دين فلان. فإن قلته لما لم تعطي الفقير كي يعطيه هو للغني، يقول لعدة اعتبارات، منها أنه قد يتضايق إذا أنا أعطيته من مال الزكاة، ومنها، وهذا موجود، بعض الفقراء عنده سفه ما يحسن التعامل مع المال، فإذا أعطي المال صرف في أمور أخرى فيسدد به دينه، فهذا لا حرج فيه والله تعالى أعلم. إذا تكلمنا عن الفقراء والمساكين والغارمين. طيب، قال وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد، رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. بنو المطلب ليس المقصود بنو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، بنو المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، بنو المطلب ابن عبد مناف، يعني عبد مناف له عدة أولاد، منهم هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المطلب، ومنهم عبد شمس
ومنهم نوفل. فإذا قيل مطلبي ما معناه؟ المطلب ابن عبد مناف، فانتبهوا لهذا وسيأتي معنا توضيح أكبر، فانتبهوا لهذه الفائدة. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، يعني من العاملين. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح. قال الترمذي حديث حسن صحيح، مداره على شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رضي الله عنه وأرضاه. مسألة، آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة الآن بشكل عام بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، وحكاه ابن قدامة في المغني فقال لا نعلم خلافا في أن بني هاشم، هاشم بن عبد مناف، لا تحل لهم الصدقة المفروضة. انتبه الآن عندنا قيدين، بنو الهاشم بن عبد مناف هؤلاء لا تحل لهم الصدقة، أي صدقة؟ الصدقة المفروضة، وهذا بإجماع العلماء. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا الخلاف ضعيف، والصواب أنه لا تحل لهم الصدقة. طيب مسألة، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة؟ أما بنو هاشم فبالإجماع، قال ابن عبد البر في التمهيد أما الصدقة المفروضة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لبني هاشم ولا لمواليهم، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. إذن بنو هاشم وموالي بني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، فيدخل في ذلك من؟ لاحظوا الآن من يدخل في قولنا، في قولنا بنو هاشم لا تحل لهم الصدقة؟ آل علي ذرية علي بن أبي طالب، وآل العباس، العباس ابن عبد المطلب، وآل الحارث ابن عبد المطلب. الحارث بن عبد المطلب منهم أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد ذلك ووقف معه في غزوة حنين رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا آل جعفر وآل عقيل، جعفر بن أبي طالب وآل عقيل وآل أبي لهب، وأبو لهب له ذرية موجودة إلى الآن. فإذا هؤلاء لا تحل لهم الصدقة. مرة أخرى، يعني آل علي وآل العباس وآل جعفر، جعفر بن أبي طالب، وآل عقيل، عقيل بن أبي طالب، وآل أبي لهب، فهؤلاء لا تحل لهم الصدقة. طيب، لا تحل الصدقة على هؤلاء ولو كانت من بني هاشم، يعني رجل من بني هاشم يريد أن يخرج زكاته على أشخاص من بني هاشم، لا يجوز هذا الأمر، لأن النصوص عامة، لا تحل لنا الصدقة، صدقة بني هاشم أو صدقة غيرهم، وأيضا هي أوساخ الناس، هذا يشمل صدقة بني هاشم وصدقة غيرهم. طيب، آل المطلب وعبد شمس ونوفل أبناء عبد مناف، هل تحل لهم الصدقة أم لا؟ جماهير أهل العلم على أنه تحل لهم الصدقة، جماهير أهل العلم أنه تحل لهم الصدقة. طيب، فإن قال قائل حديث جبير بن مطعم يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني المطلب الخمس وهذا مثل بني هاشم، فهذا قالوا لا يعتبر من مصارف الزكاة بالنسبة لهم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ليس لأنهم أعطاهم من الخمس، ليس لأنهم مثل بني هاشم لا تحلهم الصدقة، وإنما أعطاهم من الخمس بني المطلب لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بنو هاشم يعطون من الخمس ولا تحلهم الصدقة، بنو المطلب يعطون من الخمس لأنهم نصروا بني هاشم ويجوز أن يأخذوا من الصدقة، وكذلك بنو عبد شمس ونوفل. طيب، مسألة: هل يدخل في الذين لا تحلهم الصدقة من آل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ ابن بطال في شرح صحيح البخاري يقول: اتفق كافة الفقهاء على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في آله، لا يدخلن، لاحظ، لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة. يعني معنى كلام ابن بطال: باتفاق العلماء يجوز لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة. وفي ما قاله نظر، نظر واضح، لذلك قال الشوكاني وفيه نظر، بل بعضهم يحكي عن ابن عبد البر: اتفاق العلماء أن الصدقة تحرم عليهم، وهذا هو الصواب. والدليل ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي مليكة أن خالد ابن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها، ما قبلت هذه البقرة، وقالت: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وهذا قالته في أمر عام، ولو كان كلامها خطأ لأنكر عليها رضي الله عنها وأرضاه. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. طيب، بنو هاشم لا يعطون من الزكاة ويعطون من الخمس. طيب، فإن كانوا لا يعطون من الخمس مثل أيامنا الآن، هل يعطون من الزكاة؟ أيضا لا يعطون من الزكاة في قول جمهور أهل العلم، إلا في حالة واحدة: لو أصابتهم فاقة شديدة ولم يتمكنوا من تدبير أمورهم إلا بأخذ الزكاة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعطون من الزكاة. طيب، مسألة: هل يجوز أن يعطون من الصدقة؟ نعم يجوز، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، وقال المرداوي في الإنصاف، وحكاه في الفروع إجماعا، وقال ابن الهمام في فتح القدير: ويجوز النفل، وقال ابن الهمام في فتح القدير: أما الصدقة النافلة في النهاية، ينقل عن بعض الحنفية، ويجوز النفل بالإجماع. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الزكاة هي أوساخ الناس والصدقة ليست كذلك، فإذا هذا يدل على أن هذا الأمر مقصور بالصدقة، مقصور بالصدقة، الصدقة المفروضة. فالصدقة النافلة يجوز أن يعطون منها. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، بعض الأشخاص يقول: أنا أعرف رجل من آل البيت فقير، أعطيه من الصدقة، أعطيه هدية. لا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظ في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، والزم السنة. مسألة: موالي آل البيت، عبيد آل البيت، هل يعطون من الزكاة؟ لا، لا يعطون من الزكاة، وهذا مذهب الحنابلة، وعد هذا من مفردات المذهب، والدليل حديث أبي رافع، والدليل حديث أبي رافع في الباب. مسألة: موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو موالي زوجات بني هاشم، رجل من بني هاشم عنده امرأة ليست من بني هاشم، أعتقت عبدا، هل هذا العبد يعطى من الزكاة؟ نعم يجوز أن يعطى من الزكاة. قال ابن تيمية عن موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وأما مواليهن فليسوا من أهل بيته بلا نزع، مثل بريرة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، ثم قال: وعن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. إخوان الكرام، جاء هذا الحديث في صحيح مسلم عن ابن الساعد المالكي قال استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، أعطاه مال، قال إني عملت لله وأجري على الله، قال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. مر معنا في مصارف الزكاة الفقراء والمساكين والغارمين، من مصارف الزكاة العاملين عليها، وهذا بنص القرآن وحكي إجماعا وبالإجماع، مر معنا إجماع ابن المنذر الذي حكاه في الإجماع، وحكى الإجماع أيضا ابن حزم. ابن بطال في شرح صحيح البخاري ماذا يقول؟ اتفق العلماء أن العاملين عليها هم السعاة المتولون لقبض الصدقة، واتفقوا أنهم لا يستحقون على قبضها جزءا منها معلوما سبعا أو ثمنا. يعني بعض الناس يقول سأعمل على الزكاة بشرط أن تعطوني عشر الزكاة نسبة ثابتة كما يقال، هذا بالاتفاق لا يجوز، وإنما للعامل بقدر عمالته على حسب اجتهاد الإمام. يعني هذا الأمر يقدره السلطان وولي الأمر. طيب، فائدة، يعطى العامل على الزكاة من الزكاة ولو كان غنيا، وهذا بإجماع العلماء، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار والكاساني في بدائع الصنائع. وانتبهوا، هناك فرق بين العامل على الزكاة وبين الوكيل. العامل على الزكاة هو الذي يعمل على جمعها من قبل ولي الأمر، لكن بعض الناس وكيل. ما معنى وكيل؟ الناس تعطيه مال الزكاة، هو يأخذ مال الزكاة ويوصله إلى المحتاج. فبعضهم يقول أنا من العاملين عليها. لا، لست من العاملين عليها، العاملين عليها يكونون من قبل السلطان ولي الأمر، وأما أنت فأنت وكيل عن هذا الفقير، فلا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال. طيب، من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهذا بإجماع أهل العلم، ولكن هل نسخ هذا المصرف أم هو باق إلى قيام الساعة؟ ذهب جماعة من أهل العلم وقيل بأنه من مفردات الحنابلة أن هذا المصرف باق ولم ينسخ، والدليل الآية والمؤلفة قلوبهم. ومن قال بالنسخ فيحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، وهذا هو الصواب. والمؤلفة قلوبهم أنواع، منهم من يعطى طمعا في دخوله في الإسلام، يعطى ليسلم، ومنهم من يعطى ليثبت على الإسلام، ومنهم من يعطى ولو كان غير مسلم ليكف شر قومه عن المسلمين. فهذا بارك الله فيكم يعطى من مصرف المؤلفة قلوبهم. طيب، وهناك تفاصيل أخرى في المؤلفة قلوبهم. أيضا بارك الله فيكم من مصارف الزكاة في الرقاب، وهذا بارك الله فيكم يشمل اعتاق العبيد وفكاك الأسرى. والأسير لا بد أن يكون مسلما، وجاء عن عبد الله بن عباس قال يعتق من زكاة ماله، لا حرج في ذلك. طيب، من مصارف الزكاة أيضا في سبيل الله وهو الغازي في سبيل الله فيعطى ولو كان غنيا، فيعطى للقتال والجهاد في سبيل الله، وهذا بإجماع العلماء، ويعطى في الجهاد في سبيل الله من الزكاة، يعني يجوز إجماعا. طيب هل يدخل في ذلك أمور أخرى في سبيل الله؟ ذهب بعض أهل العلم أن الحج يدخل في سبيل الله، وجماهير أهل العلم يرون المنع، فلو احتاط الإنسان هذا أفضل. أيضا ابن السبيل من مصارف الزكاة، وهو الذي لا يقدر على الرجوع لبلده ولو كان في بلده غنيا. هذا في الزمن الماضي متصور، رجل غني في بلده سافر إلى بلد وسرقت أمواله، ما يستطيع يقول لأهله ابعثوا لي مال، في الزمن الماضي صعب جدا. أو حتى الآن في بعض البلدان، نفترض في أيام جائحة كورونا مثلا، وفي بعض البلدان عندهم حظر حتى على استقبال الأموال من الخارج، فرجل غني جاء إلى تلك الدولة وانقطعت به السبل، يريد أن يرجع إلى بلده، فيعطى من مال الزكاة ما يكفيه للرجوع إلى بلده، فلا حرج في ذلك. مسألة أخيرة ومرت معنا في الدروس الماضية، مصرف زكاة الفطر كيف يكون؟ هذا مر معنا في الدروس الماضية. وبهذا أيها الأحبة الأفاضل تم التعليق على كتاب الزكاة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. وسيكون الدرس القادم يوم الاثنين القادم، يعني غدا وبعد غد لا يوجد درس، وسيكون سلمكم الله في شرح كتاب الحج بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.